السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب في الإيمان بطلوع الشمس من مغربها. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بطلوع الشمس من مغربها. وقال الله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الباب 22 من أبواب هذا الكتاب أصول السنة محمد بن عبد الله بن أبي زمنين في الإيمان بطلوع الشمس من مغربها. قال محمد والمؤلف محمد بن عبد الله بن عبد الله: وأهل السنة يؤمنون بطلوع الشمس من مغربها. وقال الله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. كما قال المؤلف رحمه الله: أهل السنة يؤمنون بطلوع الشمس من مغربها، وأنه شرط من أشراط الساعة وعلامة من علاماتها الكبار. قد جاء في تفسير هذه الآية: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. جاء في تفسيرها أن هذا البعض هي طلوع الشمس من مغربها، فذلك أن طلوع الشمس من مغربها إنما يكون يغلق باب التوبة. إذا طلع الشمس من مغربها أغلق باب التوبة، لا ينفع نفسا إيمانها، كما جاء في الحديث: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلع الشمس من مغربها كل يبقى على ما كان، ليس هناك إيمان جديد. فالمؤمن يبقى على إيمانه والكافر يبقى على كفره. وأشراط الساعة في الكبار كما سبق 10 وهي متتابعة، إذا خرج أولها تتابعت، وهي مشبه بالعقد الذي إذا انقطع سلكه تتابعت. أولها المهدي، لم يذكر المؤلف خروج المهدي، ورجل من آل النبي صلى الله عليه وسلم اسمه كاسمه ونفسه وكنيته محمد بن عبد الله المهدي، يبايع له في وقت ليس للناس فيه الإيمان بين الركن والمقام الكعبة، وتحصر الناس الفتن في فيجتمعون في الشام. وفي أيامه تكون حروب طاحنة بين النصارى والمسلمين، ومن آخرها فتح القسطنطينية، وبعد فتح القسطنطينية تخرج العلامة الثانية، يخرج الدجال، ثم يمكث في الأرض 40 كما سبق، 40 يوما، ثم ينزل في زمانه في وقت الدجال عيسى بن مريم، وهي العلامة الثالثة، فيقتل الدجال، ثم يخرج يأجوج ومأجوج في زمن عيسى، وهي العلامة الرابعة. هذه العلامة الأولى القديمة المتقدمة من أشراط الساعة الكبار مرتبة، ثم تتابع أشراط الساعة، فمنها هدم الكعبة المشرفة، يهدمها رجل من الحبشة ينقضها حجرا فيلقيها في البحر، ومنها نزع القرآن من السطور ومن الصاحب وصدر الرجال في أثناء كما العمل به، ومنها الدخان الذي يملأ ما بين السماء والأرض، ومن آخرها طلوع الشمس من مغربها، ومنها الدابة التي تسم الناس بجباههم، والدابة وطلوع الشمس من مغربها مقترنتان، فأيتهما خرجت فالأخرى على عثرها قريبا. ثم العلامة العاشرة النار التي تخرج من مقال عدن، تسوق الناس إلى المحشر، تبيت معهم إذا باتوا، تجال وقت النوم وقفت ينام الناس، فإذا انتهى النوم تسوقهم وتقيل معهم إذا قالوا، في وقت القيلولة تقف، وإذا انتهت القيلولة تسوقهم، ومن تخلف أكلت. هذه شروط الساعة العشر، المؤلف ذكر بعضها، ما ذكر المهدي. المهدي جاء في حديث، بعضها ضعيف بعضها صحيح بعضها حسن بعضها موضوع، لكن الحديث ثابت. نعم.
وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثنا عثمان عن نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمنوا كلهم، فذلك يوم لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا.
نعم، يوم لا ينفع نفس أحسن يوم على نص الآية يوم يأتي بعض آية ثبت لا ينفع نفس إيمانها يصح يوم لا ينفع. هذا الحديث سنده ضعيف، في شيخ المصنف وهو والده تكلموا فيه، وفيها أيضا علي المري تكلموا فيه، ويحيى بن سلام، وكذلك عثمان بن عبد الرحمن الجمحي. فالسند ضعيف لكن الحديث صحيح، خرجه الشيخان البخاري ومسلم، خرجه البخاري في صحيحه من طريق إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة مرفوعا، وأخرجه مسلم في الصحيح من طريق من طرق عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. فالحديث صحيح، والمتن صحيح، والسند ضعيف، والمؤلف رحمه الله أغلب الأحاديث اللي جاء بها متونها صحيحة وأسانيدها ضعيفة، فلماذا اختار الأسانيد الضعيفة بهذه المتون الصحيحة؟ فهذا والحديث فيه إثبات طلوع الشمس من مغربها، وأن طلوع الشمس من مغربها من أشرف الساعات الكبار، وأنها إذا طلعت أغلق باب التوبة، التوبة مستمرة إلى طلوع الشمس من مغربها، إذا طلعت كل يبقى على ما كان، ما في إيمان جديد، المؤمن يبقى على إيمانه والكافر يبقى على كفره. نعم.
يحيى قال وحدثنا حماد عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن باب التوبة مفتوح من قبل المغرب، أو إن بالمغرب باب التوبة مفتوح مسيرة 500 عام لا يزال مفتوحا للتوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت أغلق.
يعني هذا الحديث موصول بالإسناد السابق، يحيى قبل حدثنا أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى، فالحديث سنده ضعيف كسند الحديث السابق، فيه والد المصنف المؤلف، في علي المري، وفي يحيى مسلام، وفي أيضا عاصم بن بهدلة بن أبي النجود أحد القراء، وجيد في القراءة ولكنه ضعيف في الحديث، ولكن الحديث لا بأس به، متنه حسن لا بأس به، حيث أخرجه الإمام أحمد في المسند والترمذي في الجامع، وابن ماجه وابن جرير تفسير، أبو داود الطيالسي وجمع، وعبد الرزاق المصنف، والدارقطني في السنة الكبرى، لكن هنا في الحديث باب التوبة مفتوح مسيرة 500 عام، وأكثر الروايات على 70 سنة أو 40 عاما بدل 500، والحديث فيه دليل إثبات طلوع الشمس من مغربها، وأنها حق، وأن الشمس من أشراط الساعة، وأن باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها انتهى ما تقبل التوبة، هذا عام لجميع الناس. وهناك أيضا شرط خاص، وهو بالنسبة لكل شخص، تقبل توبة كل إنسان ما لم تصل الروح إلى الحلقوم، إذا وصلت الروح إلى الحلقوم انتهى العرض فلا تقبل التوبة، هذا بالنسبة لكل شخص. وأما العام الذي لكل أحد طلوع الشمس من مغربها هذا عام. نعم.
يحيى وحدثني المعلى عن أبي إسحاق عن وهب بن جابر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن الشمس تطلع من حيث يطلع الفجر، فإذا أرادت أن تطلع تقاعست حين تغرب بالعمد وتقول يا ربي إني إذا طلعت عبدت دونك، فتطلع على ولد آدم فتجري حتى يأتي المغرب فتسلم فيرد عليها السلام فيرد عليها وتسجد فينظر إليها ثم تستأذن لها فتجري إلى المشرق والقمر كذلك حتى يأتي عليها يوم تغرب فيه فتسلم فلا يرد عليها وتسجد فلا ينظر إليها وتستأذن ف فلا يؤذن لها فتحبس حتى يأتي القمر فيسلم فلا يرد عليه ويسجد فلا ينظر إليه ثم يستأذن فلا يؤذن له ثم يقال لهما ارجعا من حيث جئتما فيطلعان من المغرب كالبعيرين المقترنين. فلذلك قوله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك الآية.
نعم، هذا الحديث فيه العلة السابقة وارد المؤلف، وفيه الحسن المري، وفيه أيضا يحيى بن سلام، وفيه أيضا المعلى بن هلال الكوفي. هذا قال العلماء أنه كذاب وضاع، ولهذا قال إن هذا الحديث موضوع. كان الأول بن مؤلف أن ينزه كتابة عن مثل هذا الحديث الذي فيه وضاع، فإن موضوع معلاء بن هلال قال عنه الذهبي كذاب وضاع بالاتفاق. والحديث الصحيح في طلوع المغرب كافية، وهذا الحديث فيه نكارة، من نكارة أن الشمس تستأذن ثلاث مرات ثلاث أيام، وأنها تسلم أيضا، الشمس تسلم، وأنها تخرج مع القمر، وأنهم يطلعان كالبعيرين المقترنين. كل هذا جاء في هذا الحديث الذي فيه هذا الوضاع، لكن جاء في الحديث أنها تستأذن في تلك الليلة فلا يؤذن لها ويقال لها اطلعي من حيث أتيك. أما هذا الحديث الذي فيه أنها تسلم ثلاث مرات، وأنها تسلم أيضا، وأنها تطلع مع القمر يطلعان المقترنين كالبعيرين، هذا جاء في هذا الحديث الذي فيه هذا الكذاب الوضاع. والحديث الصحيح فيه غني عن مثل هذا الحديث، كان الأولى بن مؤلف رحمه الله ألا يذكر مثل هذا الحديث. نعم.
يحيى قال وحدثني إبراهيم بن محمد عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال الليلة التي تطلع في صبيحتها الشمس من مغربها طولها قدر ثلاث ليال.
نعم، هذا الحديث موصول بالإسناد السابق، وحدثنا به عن علي عن أبي داود عن يحيى قال وحدثني إبراهيم بن محمد عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس. هذا الحديث سنده ضعيف فيه العلل السابقة، وفيه أيضا كذلك إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، وفيه أيضا صالح بن مبهان مولى التوأمة. فالحديث سنده ضعيف، وفيه أن الليلة التي تطلع في صبيحتها طولها قدر ثلاث ليال، هذا جاء في هذا الحديث الضعيف فلا يعتمد حتى يأتي بسند صحيح، وهذا السند ضعيف فلا يثبت به ما دل عليه من أنها من أن الليلة طولها ثلاث ليال إلا بدليل صحيح. نعم.
باب الإيمان بخروج الدجال. قال محمد وأهل السنة يؤمنون بخروج الدجال، أعاذنا الله وإياك من فتنته.
نعم، هذا الباب 23 لمن بخروج الدجال. قال محمد يعني هو مؤلف، وأهل السنة يؤمنون بخروج الدجال، أعاذنا الله وإياك من فتنته. آمين. لا شك أن خروج الدجال من أشراط الساعة الكبار يؤمن بها السنة والجماعة، خلافا لأهل البدع المعتزلة وغيرهم، وكذلك العقلانيون لا يؤمنون بالدجال ولا بنزول عيسى ولا بالشمس المغربية، يقول هذه ثبتت بأخبار أحد، وأخبار الأحد لا تفيد العلم. هذه طريقة أهل البدع الخوارج والمعتزلة، وكذلك العقلانيون في العصر الحاضر، العقلانيون اللي ما يؤمنون بالعقل يردون هذا الحديث، وإذا قلت لهم قالوا العقل ينفيها، ينفي أنه يخرج رجل صورة كذا وصورة كذا وصورة كذا، والحديث اللي جاء حديث خبر أحد، الخبر الأحد لا يعتمد في العقائد، لا يفيد العلم، وهذا من جهلهم وضلالهم. فخبر الأحد إذا صح السند وعدت صواته ولم يكن شاذا ولا معلم فهو يفيد العلم على الصحيح، يجب العمل به. والأحاديث كلها أخبر أحد، كل حديث السنة أخبر أحد ما عدا الحديث المتواتر في قارب 14 من حديث الحوض والشفاعة ومن بلله مسجدا وأحد من كذب عليه متعمدا، والباقي كلها كل أخبر أحد، المعنى هذا ترد السنة كلها. خبر الأحاد سواء كان غريبا أو عزيزا أو مشهورا إذا صح السند وعدلت الرواة ولم يكن معلل ولا شاذ فإنه مقبول يجب اعتقاده والعمل بما دل عليه. ومن ذلك حديث الدجال والعشرة من مغربها حديث المهدي كله حق وحديث الدابة. ولكن أهل البدع هكذا البدع على منهجهم منهج البدع الخوارج والمعتزلة وكذلك العقلانيين في العصر الحاضر في كل قوم والد يردون هذه الأخبار فهذه الأخبار أحد ما يعمل بها في العقائد ما دام جهلهم وضلالهم. والدجال رجل من بني آدم رجل من بني آدم يخرج في آخر الزمان كما جاء في ذلك الأحاديث أولا يدعي الصلاح أنه رجل صالح ثم ينتقل مرحلة الثانية ويدعي أنه نبي ثم ينتقل ويدعي الربوبية ويقول أنا ربكم ورجل أعور عين اليمنى عين كأنها عنبة طافية مكتوم بين عينه كافر يقرأها كل إنسان كل إنسان كل مؤمن يقرأها ويمكث في الأرض 40 اليوم الأول طوله كسنة والثاني كشهر والثالث كجمعة وصار الأيام كأيامنا ومعه صورة الجنة والنار وسمي دجال من الدجل صيغة مبالغة لكثرة دجله وتضليله والله تعالى ابتلى به العباد له فتنة عظيمة جاء في الحديث من سمع عن الدجال فلينأ عنه فإن الإنسان قد يأتي ويرى أنه لن يتأثر بفتنته ثم يفتن والعياذ بالله. جاء في الحديث لا يخرج أن الناس ينفرون عن الدجال بالجبال وفي صحيح مسلم ما خلق الله ما بين خلق آدم وقيام الساعة أمر أو خلق أكبر من الدجال مع صورة الجنة والنار ويسلط على رجل ويقطعه نصفين ومن فتنة يأمر السماء فتمطر الأرض فتنبت ومن فتنته أنه أن من دعا أن من استجاب إذا دعا من استجاب له كثر أماله كثرة الخيرات عنده ومن رد عليه دعوته يكون فقيرا ويمحل وتهلك أنعامهم وحروثهم وزروعهم هذا من الابتلاء والامتحان نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا أمرنا في كل صلاة أن نستعيد بالله في المسيح الدجال كما سيأتي في الحديث. نعم.
وحدثني سعيد بن فحلون عن العكي عن ابن بكير قال حدثنا مالك عن أبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.
نعم. هذا الحديث صحيح خرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي الزبير وقال الإمام مسلم عقبه بلغني أن طاووس قال لابنه أدعوت بها في صلاتك فدعوت فقال لا وقال أعد صلاتك. طاووس بن كيسان اليماني كان يرى وجوب الدعاء وجوب الدعاء بهذه الدعوات الأربع قال لابنه يوما هل دعوت الله استعاذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال قال أعد صلاتك. والجمهور يرون أنه مستحب وليس بواجب لكن طاووس يرى أنه واجب. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم وقد كان يعلمهم ورواه الإمام البخاري بلفظ كان يدعو أو الإمام البخاري المحقق يوهم أنه لم يروه إلا مسلم قال ما ذكر إلا مسلم. نعم رواه مسلم بهذا اللفظ كان يعلمهم هذا الدعاء لكن رواه البخاري قال كان النبي يدعو بهذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم أعوذ بك ومن عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. هذا فيه إثبات الدجال وثابت في الصحيحين الاستعاذة بالله من فتنة المسيح الدجال دليل على وجوده وثبوته وفي الرد على من أنكره من العقلانيين ومن المعتزلة وغيرهم ولولا أن فتنته عظيمة لما أمر الله في كل ركعة في كل صلاة استعيذ بالله من صفه المسيح الدجال، صفه عظيمه. والدجال صفه مبالغه من الدجل، والدجاجله كثيرون، كل الكهنه والسحره دجاجله. دجال من الدجل صفه مبالغه من كثره الدجل، وهي المخرقه والكذب والتضليل والتدليس والتلبيس، هذا الدجال. واخرهم الدجال الاكبر هو المسيح الذي يخرج في اخر الزمن، هو اخرهم، اخر الدجاجله اكبرهم. والا موجود الان دجاجله كثيرون، كل السحره دجاجله الان، الدجاجله الان في السحره الان ومشعوذين في كل مكان، هو الدجاجله. لكن الدجال الاكبر الذي ياتي في اخر الزمان، والاستعاذة بأن فيك المسيح الدجال ثابتة في الصحيح في البخاري ومسلم، وهذا دليل على ثبوته في الرد على من أنكر الدجال من العقلانيين ومن المعتزلة. نعم.
وحدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم عن الدجال حديثا لم يحدث به نبي قبل، إنه أعور، وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة فهي النار، والتي يقول إنها النار هي الجنة، وإني أنذركم به كما أنذر به نوح قومه.
نعم. الحديث هذا ضعيف في إسناد إسحاق التجيبي في محمد بن وضاح اليشكري، فيهما كلام. وأما متن الحديث فهو صحيح، خرجه الإمام مسلم في صحيحه من طريق محمد بن رافع قال حدثنا حسن بن محمد قال حدثنا شيبان عن يحيى. يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، فالحديث صحيح، وفيه إثبات الدجال والرد على من أنكره، وإثبات أنه أعور، والأعور هو الذي ليس له إلا عين واحدة، وفيه إثبات أنه يجيء معه مثل الجنة والنار، هذه من فتنته، مثل الجنة والنار، فالتي يقولون أنها الجنة هي النار، والتي يقولون أن النار هي الجنة، معكوس. جاء في الحديث الآخر أنه معه الجنة والنار، فالجنة خضراء تجري والنار سوداء تدخن، فمن أطاعه ألقاه في النار الذي يرى الناس النار وهي الجنة، ومن عصاه ألقاه في الذي يراه الناس النار وهي الجنة، معكوس، جنته نار وناره جنة. الله سبحانه في إثبات العينين لله عز وجل. في الحديث الآخر إن الدجال أعور، وإن ربكم ليس بأعور، الأعور الذي ليس له إلا عين واحدة، والله ليس بأعور، له عينان سليمتان. نعم سبحانه وتعالى. نعم.
ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة ومحمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المسيح الدجال بين ظهراني الناس فقال إن الله ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة.
نعم. الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح، خرجه الشيخان البخاري ومسلم، وفيه إثبات الدجال والرد على من أنكره من العقلانيين والمعتزلة، وفيه أن الدجال أعور ليس له إلا عين واحدة، وأن الله ليس بأعور، وفيه إثبات العين لله عز وجل. نعم.
وحدثني وهب عن أحمد بن خالد عن الديري عن عبد الرزاق عن الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال أخبرني عمر بن ثابت الأنصاري أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس وهو يحذرهم فتنة الدجال إنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه من كره عمله.
نعم. هذا حديث صحيح، حديث صحيح، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن الشهاب، فالحديث صحيح ثابت عن ابن الشهاب قال أخبرني عمر بن ثابت إلى آخر الحديث، والحديث في إثبات الدجال والرد على من أنكر من العقلانيين والمعتزلة، وفيه أن له فتنة، وفيه تكذيب الدجال في قوله للناس أنا ربكم، قال يقول النبي إنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، الدجال يدعي الربوبية ويراه الناس، والنبي يقول إنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت، وفيه دليل للجمهور على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه ليلة المعراج بعين رأسه وإنما رأه بعين قلبه. قال إنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. وفي الأصل الآخر لمسلم أنه قال واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. إذن الله لا يرى أحد في الدنيا، ما يستطيع أحد يرى في الدنيا، ما يستطيع، لأنه لما قال احتجب بالحجاب ولو كشف الحجاب لاحترق الناس واحترق الخلق. لكن في يوم القيامة ينشأ الناس نشأة قوية يتحمل المؤمنون رؤية الله يوم القيامة. وفيه أن الدجال مكتوب بين عيني الكافر وأنه يقرأ كل من كان يعمله، يعني كل مؤمن ليقرأ عمله هو المؤمن يقرأها. نعم.
وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثنا المعلى بن هلال عن علي بن زيد بن جدعان عن يونس بن مهران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الرجم حد من حدود الله فلا يفتن عنه.
نعم.
فلا يفتن.
إيش؟
فلا يفتن.
إن الرجم إيش؟ فلا يفتنن. فلا
تفتن عنه.
فلا تفتن. إن إيش؟ إن الرجم حد من حدود الله فلا تفتن عنه.
تفتن.
من الفتنة يعني.
فلا تفتن عنه فإنه سيأتي قوم يكذبون بالرجم وبالدجال وبالميزان وبالحوض وبطلوع الشمس من مغربها وبالشفاعة وبأقوام يخرجون من النار.
نعم. وهذا الحديث في سنده ضعفاء يتكلم فيه والد المؤلف وعلي المري ويحيى بن سلام وفي علي بن زيد بن جدعان ويوسف بن مهران مسلسل بالضعفاء وأشدهم المعلى بن هلال هذا والضعف. الحديث سنده موضوع والمتن ضعيف أيضا وحديث كان الأولى بالمؤلف لا يكون مثل هذا الحديث يغني عن الحديث الصحيح. الدجال ثابت الحديث الصحيح ولا حاجة إلى مثل هذا الحديث الذي فيه بالضعف وهو مسلسل بالضعف أيضا. نعم.
باب في الإيمان بنزول عيسى وقتله الدجال. قال محمد وأهل السنة يؤمنون بنزول عيسى وقتله الدجال. وقال عز وجل وإنه لعلم للساعة يعني عيسى. وقال وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته يعني قبل موت عيسى.
نعم. هذا الباب الرابع والعشرون، الباب الرابع والعشرون في الإيمان بنزول عيسى وقتله الدجال. ونزول عيسى بن مريم شرط من أشراط الساعة الكبار هو الشرط الثالث. الشرط الأول خروج المهدي الذي يحكم الأرض ويملأها عدلا كما ملئت جورا. والشرط الثاني خروج الدجال. والشرط الثالث نزول عيسى بن مريم فيقتل الدجال. ولهذا قال من قال محمد وأهل السنة يؤمنون بنزول عيسى وقتله الدجال. قال عز وجل وإنه لعلم الساعة يعني عيسى وإنه لعلم للساعة فلا تنكرون. وفي قراءة وإنه لعلم للساعة وإنه لعلم للساعة يعني علامة. وقال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته يعني قبل موت عيسى. وقيل الضمير يعود إلى موت الشخص وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته قبل موته هو قبل موت الشخص من أهل الكتاب. وإن من الكتاب إلا يؤمنن قبل موته. وعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام مرفوع رفع رفعه الله نبي كريم من أولي العزم الخمسة رسله الله إلى بني إسرائيل فأرادوا قتله فرفعه الله وألقى شبهه على أحد الحواريين ثم رفعه الله إلى السماء. قال الله إني متوفيك ورافعك توفاه الله رفعه وقد توفى. قيل المراد بالتوفي القبض وقيل المراد به أنه رفع وهو نائم وبقي في السماء. ورآه نبي صلى الله عليه وسلم المعراج في السماء الثانية مع يحيى بن زكريا وهما ابن الخالة. وسينزل في آخر الزمان وهو علم من أعلام الساعة ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيكون فرد من أفراد الأمة المحمدية. ينزل على أنه فرد من أفراد الأمة المحمدية يحكم بشريعة محمد لأن كل نبي أخذ الله عليه الميثاق لئن بعث محمد وأنت حي لتؤمنن به ولتنصرنه. هذا عيسى نزل وهو حي وأخذ عليه الميثاق يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يحكم بشريعة محمد، لا يحكم بشريعة الإنجيل، انتهى منسوخ. ولهذا يقال أفضل هذه الأمة بعد نبيها عيسى، أفضل هذه الأمة بعد نبي عيسى. لماذا؟ لأنه نبي وفرد من هذه الأمة، ثم يليها أبو بكر الصديق. فعيسى نبي ومن هذه الأمة، أفضل هذه الأمة بعد نبي عيسى لأنه فرد من أفراد الأمة محمد، يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أنه يقتل الخنزير إذا نزل ويكسر الصليب ولا يقبل الجزية. ليس هذا حكم جديد كونه لا يقبل الجزية، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الجزية من النصارى أو أمر بقبول الجزية. فاليهود والنصارى يخيرون بين الإسلام وبين الجزية أو القتال، لكن هذا مغيى بنزول عيسى. فإذا نزل عيسى انتهى حكم وهو دفع الجزية. عيسى ما يقبل الإسلام والسيف، يهود والنصراني ما في إلا الإسلام والسيف، لكن قبل نزوله تقبل منه الجزية. ولهذا في الحديث والذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي يصب محمد المسيح لا ينزل عيسى بن مريم لا ينزل عيسى بن مريم حكما مقسطا يعني عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، يعني ما يقبل الجزية، ما يقبل من اليهود والنصارى الإسلام والسيف. نعم.
وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثني خالد عن الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، إنه ليس بيني وبينه نبي، وإنه نازل لا محالة، فإذا رأيتموه فاعرفوه، فإنه رجل مربوع الخلق بين ممصرتين إلى الحمرة والبياض، سبط الرأس كأن رأسه يقطر ماء، وإن لم يصبه بلل، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقاتل الناس على الإسلام، فيهلك الله في زمانه الملل كلها غير الإسلام، وحتى تقع الأمنة في الأرض، وحتى يرتع الأسد مع الإبل والنمور مع البقر.
الأسد جمع أسد، حتى يرتع الأسد مع الإبل. الأسد جمع أسد، الأسد جمعه أسد، والنمر جمعه نمور، والذئب جمعه ذئاب، يعني مجموعة الأسود ترعى مع الإبل. نعم.
وحتى يرتع الأسد مع الإبل والنمور مع البقر والذئاب مع الغنم، ويلعب الغنمان بالحيات لا يضر بعضهم بعضا. قال محمد الثياب ممصرة هي التي فيها صفرة خفيفة.
نعم. هذا الحديث إسناده ضعيف وفيه الضعفاء السابقون، مسلسل بالضعفاء، والد المؤلف وعلي مري ويحيى بن سلام، ثم أيضا هو مرسل ضعيف عن الحسن، مرسل الحسن ضعيفة. لكن الحديث أصل الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، ولهذا الحديث له شاهد، أخرج شطره الأول البخاري في الصحيح وكذلك مسلم من طريق الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى الناس بابن مريم، والأنبياء أولاد علات ليس بيني وبينه نبي. هذا ثابت الصحيحين. الأنبياء إخوة لعلات، يعني إخوة العلات، هو أبوهم واحد والأمهات متعددة. إخوة لعلات يعني أنهم أن أبوهم واحد وأمهاتهم متعددة، مثل شبههم بالشرائع، شرائع الأنبياء متعددة، ولكن دينهم واحد هو التوحيد، دين الأنبياء واحد. إخوة العلات في اللفظ الآخر هنا دينهم واحد، الدين واحد، كل الأنبياء دينهم التوحيد، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والنهي عن الشرك، لكن الشرائع مختلفة كما قال الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فشبههم بالإخوة العلات اللي أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. وأما الإخوة إذا كانت أمهم واحدة وأباهم متعددين يسمون إخوة الأخياف. الأخياف الأم واحدة والأباء متعددين. وأما الأشقاء الإخوة الذين أبوهم وأمهم واحدة يقال لهم الأشقاء، ويقال لهم إخوة الأعيان أو الأشقاء. وإذا كان أبوهم واحد والأمهات متعددة يقالوا إخوة العلات، أولاد علات. وإذا كان بالعكس الأم واحدة والأبوهم متعددين إخوة الأخيار. فالأنبياء إخوة العلات، الدين واحد والأب دينهم واحد والتوحيد، والشرائع مختلفة، الحلال والحرام والأوامر والنواهي كل واحدة وشريعة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قول النبي أنا أولى الناس بعيسى بن مريم إنه ليس بيني وبينه نبي، كل هذا جاء في الحديث الصحيح. وأما ما زاد عن ذلك كذلك كن يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقاتل الناس على الإسلام ويهلك في زمان الأمة، كل هذا صحيح، كل هذا جاء في الحديث الصحيح. وكذلك كن نازل مربوع الخلق يعني متوسط بين ممصرتين، يعني الثياب الممصرة التي فيها صفرة، سبط الرأس يعني مسترسل الشعر ليس مجعد كأن رأسه يقطر، كل هذا جاء في الحديث الصحيح. أما ما زاد على ذلك يقول حتى تقع العمنة يرتع الأسد مع الإبل، يعني ترعى الأسد مع الإبل والنمور مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الغنم بالحيات، هذا زيادة على ما في الصحيحين، هذا جاء في هذا الحديث وهذا في سنده ضعف. نعم.
حدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن الخصرمي بن لاحق عن أبي صالح عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآني أبكي فقال ما يبكيك؟ قلت يا رسول الله ذكرت الدجال، قال لا تبكي، فإن يخرج وأنا حي أكفيكموه، وإن أمت فإن ربكم ليس بأعور، وإنه يخرج معه يهود أصبهان فيسير حتى ينزل بناحية المدينة، ولها يومئذ سبعة أبواب، على كل باب ملكان، فيخرج إليه شرار أهلها، فينطلق حتى يأتي لد، فينزل عيسى فيقتله، ثم يمكث عيسى في الأرض 40 سنة أو قريبا منه إماما عدلا وحكما مقسطا.
نعم. والحديث السابق أيضا له رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه من طريق حمام بن يحيى عن قتادة عن عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة أن النبي قال الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه ليس بيني وبينه نبي، وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه، رجل مربوع إلى الحمرة والبياض بين المسترتين كأن رأسه يقطر وإلا يصبه بلل، فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلى الإسلام، ويهلك المسيح الدجال وتقع الأمنة في الأرض حتى ترفع الأسود مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان بالحياة لا تضرهم، فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون. هذا يكون شاهد الحديث السابق، يقول له أصل يكون وقوع الأمنة يعني يحصل الأمان، الأسود ترعى مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم، لا ما في أمان، الذئب ما يؤمن على الغنم لكنه في ذلك الوقت يؤمن. وصح السادة الحافظ بن حجر رحمه الله وكذلك محدث الألباني رحمه الله، وها أما هذا الحديث فإن في إسناده ضعف، إسناد إسحاق وابن وضاح وعن عرفة يحيى بن كثير وكذلك الحضرمي بن لاحق متكلم فيه، ولكن المتن لا بأس به، المتن له شواهد، ففيها أن النبي يقول النبي إن ربك ليس بأعور، هذا جاء في الحديث الصحيح، لأنه يخرج معه يهود أصبهان، يعني اليهود هم أتباعه، هم الدجال ملك اليهود وهم ينتظرون الدجال، اليهود فلسطين يقول ننتظر خروجه الآن، تجمعون هم ينتظرون خروجه وملكهم. وفي أنه يسير حتى ينزل بناحية المدينة ولها يوم أن سبعة أبواب، هذا جاء في الحديث الصحيح، على كل باب ملكان، فيأخذ إليه الشرار أهلها فينطلق حتى يأتي لد في بلدة قرية في قرب بيت المقدس، فينزل عيسى فيقتله، يقتل الدجال، ثم فيمكث عيسى في الأرض 40 سنة أو قريبا من ذلك إماما عدلا وحكما مقسطا. اختلف العلماء في معنى مكث 40 سنة، هل معنى أنه مكث 40 سنة بعد نزوله، أو المعنى أن 40 سنة تضاف إلى مكثه في الدنيا قبل رفعه، لأنه رفع وهو ابن 33 فيمكث في الأرض 7 سنين فتتم 40 ثم يتوفى. هكذا قال بعض العلماء في بعض الحديث أنه يمكث 7 سنين. 7 سنين وهو لما رفع كان ابن 33، فإذا ضممت 7 سنين إلى 33 صار عمره 40 فيتوفاه الله وصلي عليه المسلمون. والحديث في إثبات الدجال والرد على من أنكره. نعم.
وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى في قوله وإنه لعلم للساعة، قال حدثني سعيد عن قتادة قال يعني نزول عيسى، فلا تمترن بها بالساعة ولا تشكن فيها.
نعم. وهذا السبب فيه ضعف كما سبق في والد المؤلف وعلي المري، وهو من كلام يحيى مقطوع في تفسير الآية وإنه لعلم للساعة. قال حدثني سعيد عن قتادة، أيضا روى هذا التفسير عن قتادة، قال يعني نزول عيسى فلا تمترن بها بالساعة لا تشكن بها. هذا المعنى صحيح، أنه وإنه يعني عيسى لعلم للساعة، وفي قراءة لعلم يعني علامة فلا تمترن فلا تشكن بها. هذا المعنى لتفسير الآية صحيح، لكن السبب ضعيف. نعم.
قال حدثني قتادة في قوله وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قال قبل موت عيسى إذا نزل، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا لأنه قد بلغ رسالات ربه وأقر بالعبودية على نفسه.
نعم. وهذا في تفسير أيضا الآية، والسند ضعيف إلى قتادة، ولكن المعنى صحيح تفسيره وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني قبل موت عيسى إذا نزل. من أهل الكتاب اليهود والنصارى منهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، فالذي لا يؤمن بهم لا يؤمنون به يقتلهم ولا يقبل منهم إلا الإسلام. وإن من الكتاب إلا ليؤمن به إذا نزل، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، يعني يشهد بأنه قد بلغ رسالة الله وأقر بالعبودية على نفسه. نعم.
باب في الإيمان بالقدر. قال محمد بن عبد الله ومن قول أهل السنة أن المقادير كلها خيرها وشرها حلوها ومرها من الله عز وجل، فإنه خلق الخلق وقد علم ما يعملون وما إليه يصيرون، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وقال تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين ألا له الخلق والأمر، وقال وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقال إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وقال ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقال واعملوا إن الله واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وقال إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، وقال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، وقال إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. مثل هذا في القرآن كثير.
نعم. هذا الباب 25 أبواب الكتاب في الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول الإيمان 6، لا يصح الإيمان إلا به. من لم يؤمن بالقدر فليس بمؤمن. قال الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال سبحانه وخلق كل شيء فقدره تقدير. وثبت في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب أن جبرائيل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد ثياب شديد سواد الشعر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فأخبره بأركانه 5، ثم سأل عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أصول الإيمان 6 جاءت في القرآن الكريم، دلت عليها الآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة وأجمع عليها المسلمون، ولم يجحد شيئا منها إلا من خرج عن دائرة الإسلام وصار من الكافرين. من لم يؤمن بالقدر فهو كافر. والإيمان بالقدر لا بد من الإيمان بمراتبه 4 كلها. الإيمان بالقدر هو الإيمان بمراتب 4، من لم يؤمن بهذه المراتب 4 فليس بمؤمن. المرتبة الأولى العلم، علم الله الشامل، يؤمن بأن الله موصوف بالعلم، لأن الله علم كل شيء، علم الأشياء في الأزل ما كان في الماضي في الأزل، ويعلم ما يكون في الحاضر، ويعلم ما يكون في المستقبل ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. الشيء الذي لا يكون يعلمه لو كان. قال الله تعالى عن الكفار لما طلبوا العودة إلى الدنيا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. الله عالم حالهم لو, 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 لو ردوا لكنهم لا يردون. وقال عن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. إذن علم حالهم ماذا يعملون. والمرتبة الثانية الإمام بكتابة الله للمقادير في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة المشيئة والإرادة العامة لكل موجود لكل ما يقع في هذا الوجود سبقت فيه إرادة الله ومشيئته. المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد الإمام بأن كل شيء في هذا الوجود خلقه الله وأوجده. هذه مرتبة الإيمان بالقدر. من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقدر. العلم والكتابة والإرادة والمشيئة والخلق والإيجاد. علم كتابة مولانا مشيئته خلقه وهو إيجاد وتقديره. علم كتابة مولانا مشيئته خلقه وهو إيجاد وتقديره. هذه مراتب الإيمان الأربعة. قال محمد بن عبد الله هو المؤلف محمد بن عبد الله بن الزمني. ومن قول أهل السنة أن المقادير كلها خيرها وشرها حلوها ومرها من الله عز وجل. نعم هذا يعني من الله عز وجل خلقا وإيجادا وتقديرا. فإنه خلق الخلق وقد علم ما يعملون وما إليه يصيرون. لا بد من إيمان هذا. إنه خلق وقد علم ما يعملون علم في الأزل وعلم ما إليه يصيرون. فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. إذا منع الله شيئا لا يمكن أحدا يعطيه وإذا أعطى الله أحدا لا يمكن أحدا يمنعه. قال تبارك وتعالى وأصدق القائلين ألا له الخلق والأمر. الخلق هذا القدر والأمر الشر. ألا له الأمر سبحانه وتعالى له الخلق والأمر. هذا لابد أن يؤمن بالقدر والشر. الخلق هذا القدر والأمر الشر. وقال وكان أمر الله قدرا مقدورا في إثبات القدر. وقال إن كل شيء خلقه بقدر. وقال قل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا في إثبات الله كتب المقادير. وقال ونبلوكم بالشر والخير فتنة يعني ابتلاء وامتحان لأن قدر ذلك. وقال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ابتلاء وامتحان له الحكمة البالغة. وقال إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. حقت عليهم كلمة الله لأنه قدره عليهم ابتلاء وامتحانا لما له من الحكمة. وقال ولو شئنا لآتنا كل نفس هداها إثبات المشيئة لله. وقال إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. في إثبات أن الله يضل يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فهو يهدي من يشاء برحمته وفضله وإحسانه ويضل من يشاء بعدله وحكمته. لا يسأل عما يفعل لأنه أفعاله مبنية على الحكمة. فهو سبحانه وتعالى لا يخلق إلا الحكمة ولا يقدر إلا الحكمة ولا يأمر إلا الحكمة ولا ينهى إلا الحكمة ولا يشرع إلا الحكمة. فأفعاله وأوامره ونواهيه مبنية على الحكمة وإرادته مبنية على الحكمة. نعم.
وحدثني أحمد بن مطرف عن عبيد الله بن يحيى عن أبيه عن مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس اليماني أنه قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. قال طاووس وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز.
نعم. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن زياد ومن طريق أخرجه الإمام مسلم في الصحيح. هو الحديث صحيح وفيه إثبات أن كل شيء في هذا الوجود مقدر حتى العجز والكيس. الكيس النشاط والقيام بالشيء. والعجز إذا كان الكسل يعني العجز الكسل مقدر والكيس مقدر. الكيس ضد الكسل. النشاط مقدر والكسل مقدر حتى العجز والكيس. كل شيء مقدر. إذا أصابك عجز وعدم نشاط صار عندك عجز ولم تذهب إلى تحضر الحلقة في المسجد هذا مكتوب. وإذا كان عندك نشاط وذهبت للحلقة فهذا مكتوب. فالعجز والكسل كله مقدر كل شيء بقدر. طاووس بن كيسان اليماني تابع الجليل قال أدركت ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر كل شيء بقدر حتى العجز والكسل حتى العجز والكيس حتى النشاط ما مكتوب والكسل مكتوب. نعم.
وحدثني وهب عن ابن وضاح عن ابي محمد سعيد بن مريم عن نعيم بن حماد عن محمد بن شعيب قال اخبرني عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه وعن محمد بن المنكدر انهما اخبراه ان عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: من ذا الذي يزعم ان الله يقدر علي امرا يعذبني عليه؟ فقام اليه ابو موسى الاشعري فتخطى الناس حتى جلس بين يديه فقال: انا الذي يزعم ذلك؟ فقال عمرو: انا لله وانا اليه راجعون، كدت اهلك، صدقت ابا موسى. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمنن احدكم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، ويعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه، وما اخطاه لم يكن ليصيبه.
هذا الحديث هذا ضعيف، فيه ابن وضاح يتكلم فيه، في عبد الرحمن بن زيد بن اسلم ضعيف، ضعفه جماعه. والحديث اخرجه اختصر ابن ابي عاصم في السنه، وما دل مثل الحديث ما دل عليه الحديث من ان لا يؤمن احدكم حتى يؤمن بالقدر الخير والشر حلوه ومره، ويعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه، وما اخطاه لم يكن ليصيبه. هذا صحيح، له شواهد دلت عليه الحديث. اما قوله ان ابي ان عمرو بن العاص قال: من ذا الذي يزعم ان الله يقدر علي امرا يعذبني؟ هذا جاء في هذا الحديث الضعيف، هذا فيه نكاره، هذا بعيد ان يصدر من عمرو بن العاص انه ينكر انه يعترض. ولكن ما دل على الحديث من لان لا يؤمن حتى يؤمن بالقدر الخير والشر هذا صحيح، له شواهد. فالحديث مثلا صحيح، الا ان مقالة عمرو بن العاص هذه جاءت في هذا الحديث الضعيف، فلا يثبت بها بهذا السند الضعيف. نعم.
وحدثني وهب عن ابن وضاح عن ابي محمد سعيد بن مريم عن نعيم بن وحدثني اسحاق عن اسلم بن عبد العزيز عن يونس بن عبد الاعلى عن عبد الله بن وهب قال اخبرني معاويه بن صالح عن راشد بن سعد قال حدثني عبد الرحمن بن قتادة السلمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خلق الله آدم ثم أخذ الخلق من ظهره، فقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. قال قائل: يا رسول الله، فعلى ماذا نعمل؟ قال: على مواقع القدر.
نعم. وهذا الحديث في سند إسحاق وهو متكلم فيه، وإسناده لا بأس به، الحديث صحيح، وفي أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وابن حبان في صحيحه. وإن كان في إسناد إسحاق إلا أنه محتمل، وفي إثبات أن الله خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره، هذا له شواهد، جاء في أحاديث كثيرة إن الله تعالى مسح ظهر آدم واستخرج ذريته أمثال الذر، وقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. فقال قائل من رسول: فعلى ماذا نعمل؟ قال: على مواقع القدر. هذا له شواهد، وفي دليل على إثبات القضاء والقدر، وأن كل إنسان صائر إلى ما قدر، ولكن الإنسان مأمور بالعمل. ولما أشكل هذا على الصحابة قالوا: يا رسول الله، فيما نعمل الآن؟ في شيء فرغ منه أو في المستقبل؟ قال: فيما فرغ منه. قالوا: فيما العمل يا رسول الله؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فسيسرون عمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسيسرون عمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. فالقدر من شؤون الله، أنت أيها المأمور بالعمل اعمل، أنت اعمل وأنت ميسر لما خلقت له، ولا تمر القدر، لا تمر القدر، ليس من شؤون الله، ليس من شؤونك، أنت عبد مأمور، مأمور بالعمل ولا تتوقف. نعم.
ابن وهب قال: وأخبرني أبو هاني الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض، بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء.
نعم، هذا الحديث في إسناده إسحاق ومتكلم فيه، في إسناده محتمل، وأما مثل الحديث هو صحيح، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من طريق ابن وهب، كتب الله مقدير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، هذا رواه الإمام مسلم في الصحيح، وفيه إثبات المقادير وإثبات أن الله تعالى كتب المقادير في اللوح المحفوظ، وفيه إثبات الكتابة وأن وصف من أوصاف الله هو صفة فعلية لله، كتب إثبات الكتابة وأن صفة من صفات الله الفعلية، وفيه إثبات اللوح المحفوظ وإثبات كتابة المقادير، وسبق الحديث أن الله خلق القلم، أول ما خلق القلم قال اكتب، فقال ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، وكان هذا قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. والكتابة مرتب مراتب القدر، لا بد من الإيمان بكتابة الله للمقادير في اللوح المحفوظ، إثبات المقادير وإثبات الكتابة لله، وإثبات أن المقادير مكتوبة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. نعم.
ابن وهب وحدثني سعيد، وحدثني سعيد بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل الجنة.
نعم، إسناد الحديث محتمل، فيه إسحاق كما سبق، ولكن مثل الحديث صحيح، أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله من طريق أبي حازم عن سهل بأتم من هذا. وفيه أن الرجل في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنهم من أهل النار. هذا هو المنافق والعياذ بالله، يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنهم من النار، وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وإنهم من أهل الجنة. هذا يكون لأسباب، يكون له أسباب، أنه يعمل بعمل أهل النار يكون لأسباب، إما لأنه مكره أو لأجل الخوف على نفسه ما يستطيع إظهار دينه، ولعمله بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وإنهم من أهل الجنة. وقد يكون هذا يعمل بعمل أهل النار في أول حياته ثم يختم له بعمل أهل الجنة، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إن أحدكم جمع خلقه في بطن أمه، رواه الشيخان، 40 يوما نطفة ثم يكون علاقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: فكتب رزقه وأجله وعمله أو شقي أو سعيد. ثم قال النبي: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسفق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيسفق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها. هذا فيه إثبات القدر وأن كل شيء، كل إنسان صائر لما قدم. نعم.
ابن وهب وحدثني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبيد بن أبي طلحة المكي أن أبا الطفيل البكري أخبره أنه سمع ابن مسعود يقول: إن الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره، فقلت كيف يشقى من لم يعمل؟ فلقيت حذيفة بن يسيد الغفاري فأخبرته بما قال ابن مسعود فقال لي:
حذيفة بن أسيد. نعم، فلقيت حذيفة بن أسيد الغفاري. نعم،
بن أسيد
والأسيد. نعم،
بن أسيد والأسيد.
أسيد.
فلقيت حذيفة بن أسيد الغفاري فأخبرته بما قال ابن مسعود فقال لي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا أراد أن يخلق العبد قال الملك: يا ربنا ذكر أم أنثى؟ فيقول الرب ما شاء، ويكتب الملك، ثم يقول الملك: يا ربنا شقي أم سعيد؟ فيقول الرب ما شاء ويكتب، ثم يقول الملك: ربنا ما؟ فيقول الرب ما شاء، ثم يقول الملك: ما رزقه؟ فيقول الرب ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول: يا ربنا ما أجله؟ فيقول الرب ما شاء ويكتب الملك.
الحديث سند ضعيف في إسناد ما سبق، إسحاق بن إبراهيم تجيبي، وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف، وكذا في الإسناد عبيد بن أبي طلحة. فالسنة ضعيف لكن مثل الحديث صحيح في الحديث إثبات القدر وأنه يكتب على الإنسان وهو في بطن أمه يكتب الرزق والأجل والعمل والشقاء والسعادة. وهذا له الشواهد. يشهد الحديث ابن مسعود الذي سمعتم أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم من نطفة ثم يكون علقا مثل ذلك ثم يكون مضاه ثم يأتي الملك ويؤمر بأربع كلمات في كتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد. هذا فيه إثبات القدر وأن كل شيء مقدر، الرزق والأجل والعمل والشقاء. الحديث صحيح ويشهد له حديث المسعود في الصحيحين في كتابة الرزق والأجل والعمل والشقاء، فلا بد من الإيمان بالقدر. نعم. كم
ابن وهب قال: وأخبرني هشام بن سعد عن سليمان بن حفص القرشي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيفتح على أمتي في آخر الزمان باب من القدر ولا يسده شيء، ويكفيكم أن تقرأوا هذه: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، وقوله: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير.
هذا الحديث ضعيف، سنده ضعيف، في إسحاق بن إبراهيم التجيبي، وكذلك في هشام بن سعد قال عن ابي صدق مشهور، وفي سليمان بن حفص القرشي قال ابو حاتم مجهول. والحديث ايضا مرسل وضعيف، ويغري عنه الحديث الاخرى في القدر. والايه لا شك ان الايه كل من الايتين فيها دليل اثبات القدر: الم تعلم ان الله على كل شيء قدير، الم تعلم ان الله على ما في السماء، ان ذلك في كتاب، ان ذلك على الله يسير. لكن هذا الحديث ضعيف، حديث اخرجه اللكائي في شرح السنه، لكن الحديث بهذا السند ضعيف. نعم.
ابن وهب قال: وحدثني حفص بن ميسرة عن رجاء بن سويد أن عيسى بن مريم عليه السلام سأل ربه فقال: يا رب إنك عدل وقضاؤك عدل، فكيف يقضي العبد علي الذنب ثم تعذبه عليه؟
فكيف يقضي إيش؟
العبد علي الذنب.
كذا يقضي العبد على الذنب أو يقضي الذنب على العبد؟ هذا الأصل، يقضى الذنب على العبد.
كيف يقضى الذنب على العبد ثم تعذبه عليه؟ فقال: يا ابن البتول، إلها عن هذا، فإنه من مكنون علمي.
هذا أثر من أثر الإسرائيلية، أنت فيه اعتراض عيسى على الله، ما يليق هذا. عيسى يقول: يا ربي إنك عادل، كيف تقضي الذنب على العبد ثم تعذبه عليه؟ فقال الله: يا ابن البتول، البتول مريم، إلها عن هذا. هذا أثر من أثار الإسرائيلية. ورجاء بن سويد ما أدرك عيسى، بينه وبين عيسى أزمان تنقطع دونها أعناق المطي. ولا وفيه اعتراض عيسى على الله، وهذا ما يليق بعيسى، ولا يمكن عيسى يعترض على الله. ورجاء بن سويد هذا ما أدرك عيسى، هو من أثار الإسرائيلية، كان الأولى بالمؤلف رحمه الله نزل كتابه عن مثل هذا. نعم.
ابن وهب قال: أخبرني حفص بن ميسرة عن سفيان بن سعيد الثوري أن عزيرا سأل ربه عن مثل ما سأله عيسى فقال: انتهي عن هذا، فأعاد ذلك مرارا. قال له: سألتني عن علمي، وإن عقوبتك عندي أن أمحو اسمك من النبوة.
وهذا كذلك أثر باطل، أثر من الأثار الإسرائيلية، إسناد ضعيف كالسابق، ومثل باطل لا يصح. هذا فيه سؤال عيسى وفي أن الله محامل اسم النبوة، هذا باطل وكله موقوف على سعيد الثوري، سفيان بن سعيد الثوري ما أدرك عزير. فالمقصود أن هذا أثر باطل من الأثار الإسرائيلية كسابق، والأولى بالمصنف أن ينزل كتاب عن مثل هذا، لا حاجة إلى هذه الأثار الإسرائيلية الباطلة. النصوص كافية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نصوص صحيحة من السنة والآيات القرآنية كافية في إثبات القدر، ولا حاجة إلى مثل هذه الأثار الإسرائيلية الباطلة التي فيها نكارة في أن الأنبياء يعترضون على الله. نعم.
ابن وهب قال: وأخبر ابن مهدي عن عمرو بن محمد قال: سمعت سالم بن عبد الله ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وسأله رجل فقال له: الزنا مقدر؟ فقال: نعم. قال: كل شيء كتبه الله علي.
قال نعم. قال كتبه علي ويعذبني عليه. قال فأخذ سالم الحصى فحصبه.
حصبه يعني رماه بالحصبة, هذا الحصبة ورماه بها لأنه اعترض. هذا في على موقوف على ابن عمر بأن رجل اعترض على ابن عمر قال زنا مقدر, قال نعم, فاعترض الرجل قال كيف يعذبون عشان كتبه علي, فرماه بالحصى. وهذا السند ضعيف في إسحاق بن إبراهيم التجيبي وهو مصور بالإسناد السابق, والأثر أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة والأجري في الشريعة, ولكنه موقوف على عبد الله بن عمر. وفي أن عبد الله بن عمر أدب هذا رماه بالحصى تأديبا الذي اعترض على القدر, وليس حديثا وليس من كلام النبي ولكنه من فعل ابن عمر. نعم.
ابن وهب وحدثني أنس بن عياض أن غيلان وقف على ربيعة فقال يا ربيعة أنت الذي تزعم أن الله يحب أن يعصى؟ قال ربيعة ويحك يا غيلان فأنت الذي تزعم أن يعصى قسرا.
وهذا أيضا أثر سنده ضعيف كما سبق في ضعفاء, وفيه أن أنس بن غيلان اعترض على ربيعة الشيخ الإمام مالك قال يا ربيعة, هذا غيلان الدمشقي أول من تكلم بالقدر, يعني الدمشقي الذي كان القدر مبتدع ضال, غيلان هذا قتل لأنه ينكر القدر, شخص ضال قال غيلان الدمشقي أول من تكلم في القدر في آخر أصفهان معبد الجهني وغيلان الدمشقي, هذا غيلان ضال وقف على ربيعة يعترض قال يا ربيعة أنت الذي تدعو أن الله يحب أن يعصى لأنه قدري, والقدر لا يفرق بين المحبة الشرعية بين الإرادة الدينية والإرادة الشرعية. فقال ربيعة ويحك يا غلن أنت الذي تزعم أن يعصى قسرا, والقسر يعني القهر والغلبة, يعني هل أن تزعم أن الله يعصى بدون اختياره, قصر من ذلك أن يثبت القدر, يعني الله تعالى قدر المعاصي لحكم, قدر المعاصي والكفر لحكم, ولكن لا يرضى دينا وشرعا, قدرها كونا مقدرا لحكم وأسرار من الحكم ظهور آثار العبادة المتنوعة, عبادة الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعبودية الجهاد في سبيل الله, عبودية الحب في الله وبغض في الله, كل هذه من الحكم في خلق المعاصي. قال أنت الذي تزعم أن الله يزعم أن الله يحب أن يعصى, فقال له ربيعة ويحك تزعم أن الله يعصى قسرا يعني بدون اختياره, لا يقع في ملك الله إلا ما يريد, وإذا وقعت المعاصي والكفر بإرادة كونه وقدره فله الحكمة البالغة في هذا لما يترتب عليها من الحكم التي يرضاها من المرضية من المحبوبات لله, وهو العبودية المتنوعة, لولا خلق الله الكفر والمعاصي ما وجدت العبودية المتعددة, عبودية الاستغفار, عبودية التوبة, عبودية الجهاد في سبيل الله, عبودية الولاء والبراء, عبودية الحب في الله والبغض في الله, ظهور آثار أسماء الله العفو الغفور الكريم التواب الرحيم, كل هذا آثار أسماء كلها بسبب تقديرها المعاصي والكفر. نعم.
ابن وهب وأخبرني ابن مهدي عن عمر بن ذر قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول إن الله لو أراد أن لا يعصى لم يخلق إبليس.
وهذا إسناد فيه ضعف وهو محتمل, والأثر هذا صحيح وهو موقوف على عمر بن عبد العزيز, يقول إن الله لو أراد يعني لو أراد أي كونا وقدرا لا دينا وشرعا, لو أراد أن لا يعصى لم يخلق إبليس. وهذا الأثر أخرجه عبد الله بن أحمد السنة والأجري في الشريعة واللالكائي في السنة والبيهقي في الاعتقاد, كلهم من طرق عن عمرو بن ذر. فقال البيهقي عقبه وقد روي في هذا خبر مرفوع رجاله كلهم ثقات. نعم.
ابن وهب وأخبرني زيد الحباب عن سفيان بن سعيد الثوري عن سليمان الأعمش عن سعيد بن جبير أنه قال في قول الله عز وجل ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك قال فذنبك وأنا قدرت عليك.
وهذا إسناد ضعيف في إسحاق التجيبي وفي زيد بن الحباب, ثم هو موقوف على سعيد بن جبير من كلام سعيد بن جبير في تفسير الآية ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة من نفسك، قال معناها فذنبك وأنا قدرت عليك، ما أصابك من سيئة يعني بسبب ذنبك وأنا قدرت عليك، قدره لحكمة. هذا تفسير الآية من سعيد بن جبير. نعم.
وحدثني أحمد بن عون عن عبد الله بن جعفر بن الورد قال حدثنا أحمد بن محمد بن الأرطاني عن أحمد بن أبي الحواري قال سمعت أبا سليمان يقول في قوله عز وجل كل يوم هو في شأن، قال ليس في إحداث ولكن في تنفيذ ما قدر أن يكون في ذلك اليوم، ليس من أمره شيء يحدث.
وهذا سند موقوف على أبي سليمان في تفسير الآية كل يوم هو في شأن، فليس في إحداث ولكن في تنفيذ ما قدر أن يكون ذلك في ذلك اليوم، ليس من أمره شيء يحدث. يعني مقصود شيء يحدث يعني أنه كل شيء مقدر، مقصود كل شيء مقدر، ولكن جاء في عن بعض السلف في تفسيرها كل يوم في شأن، قالوا المعنى يعز ويذل ويخفض ويرفع ويعطي ويمنع ويشقي ويسعد، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. فهذا في تفسير الآية مقصود أبو سليمان أن كل شيء مقدر، كل شيء سبق فيه قدر الله علمه وكتابة الأشياء. نعم.
حدثني وهب عن المعفاني عن يونس بن عبد الأعلى عن أشهب عن مالك أنه قال ما من شيء أبين في الرد على أهل القدر من قول الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وقال عز وجل إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، وقال ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، وقال عز وجل أتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، وقال مالك رحمه الله تعالى ومثل هذا في القرآن كثير.
وهذا السند موقوف على الإمام مالك في إثباته القدر عن مالك أنه قال ما من شيء أبين في الرد على القدرية من هذه الآيات. الإمام مالك يبين رحمه الله أن هذه الآيات فيها رد عن القدرية، قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فيه بين الله تعالى أن مشيئة العباد تابعة لمشيئة الله، وقال يدخل من يشاء في رحمته إذا أثبت المشيئة له، في الرد على من أنكر المشيئة والمعتزلة الذين يقولون إن مشيئة العباد إرادتهم هم الذين أرادوا أفعال العباد، أفعالهم هم الذين لم يرد الله أفعال العباد من خير أو شر، والعباد هم الذين أرادوا أفعالهم وهم الذين خلقوها خوفا من، قالوا هذا فرارا من القول أو فرارا من توهم أن الله تعالى إذا قدر المعاصي وعذب عليها يكون ظالما، قالوا الله ما قدر أفعال العباد ولا لا الخير ولا الشر ولا الطاعات والمعاصي، العباد هم الذين شاءوا أعمالهم وهم الذين خلقوها بأنفسهم من دون الله، فالعبد هو الذي يخلق فعل نفسه طاعة ومعصية، وهو الذي أراد، والله لم يرد المعاصي ولم يقدرها ولم يخلقها، لزعمهم أن هذا تنزيه لله عن الظلم، ولكنهم وقعوا في شر ما فروا منه، وقعوا في أنه يقع في مكله ما لا يريد، وأن مشيئة العبد تغلب مشيئة الله. الإمام مالك رحمه الله يقول هذه الآيات فيها ترد على القدرية، هذه الآيات يقول من أبين ما يكون في الرد على القدرية، يدخل من يشاء في رحمته أثبت لنفس المشيئة، إن هي إلا فتنة تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، إذن الإضلال بمشيئة الله والهداية بمشيئة الله. قال ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، عام حتى أفعال العباد، وقال لتفسدن في الأرض ولا تعلن علوا كبيرة، يعني إن الله قدر عليهم بني إسرائيل لتفسدن يعني في المستقبل، يعني الله كتب عليهم هذا. وقال مالك رحمه الله ومثل هذا في القرآن كثير، صدق رحمه الله، الآيات في هذا كثيرة فيها بيان أن الله قدر أشياء وسبق بها سبقت به مشيئته وإرادته، وأنه لا يقع في مثل الله إلا ما يريد، خلاف المعتزلة القدرية القائلين بأن العباد يريدون ما لا يريده الله ويشاءون ما لا يشاءه الله، فالله تعالى يريد من عبده الإيمان والعبد هو الذي يريد الكفر، هذا كذا يقول، والله يريد من عبده الطاعة وهو يريد المعصية، ويقولون إن العبد هو الذي يخلق المعصية هو الذي يخلق الطاعة، فرارا من توهم من في زعمهم من توهم أن العبد إذا خلق الله المعصية وعذب عليه صار ظالما، ففروا من ذلك وقالوا العبد هو الذي يخلق المعصية، هو الذي يخلق الطاعة، هو الذي يريد المعصية، هو الذي يريد الطاعة، وهذا من جهلهم وضلالهم. وفق الله جميعا طاعته وسلامه.